السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله الذي خلق من الماء بشرا فجعله نسبا وصهرا، وسلط على الخلق شهوة اضطرهم بها إلى الحراثة جبرا، واستبقا بها نسلهم اقتهارا وقسرا، وحث على النكاح استحبابا وأمرا، فإن النكاح معين على الدين ومهين للشياطين وحصن دون عدو الله حصين. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له القائل في كتابه الكريم: ومن آياته أن خلق لكم من أنفسكم أزواجا لتسكنوا إليها وجعل بينكم مودة ورحمة، إن في ذلك لآيات لقوم يتفكرون. وأشهد أن محمدا عبد الله ورسوله وصفيه من خلقه وخليله، القائل فيما صح عن الدنيا متاع وخير متاع الدنيا المرأة الصالحة، والقائل فيما صح عنه: خيركم خيركم لأهله وأنا خيركم لأهلي. فاللهم صل وسلم وزد وبارك عليه وعلى آله وأصحابه وأحبابه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. ثم أما بعد، إخواني وأحبابي، أهلا وسهلا ومرحبا بكم في هذا اللقاء المتجدد من برنامج للبيوت أسرار. قلنا في اللقاء الفائت بأننا في كل حلقة سنأتي بمشكلة، هذه مشكلة نتعرض للحديث عنها بنوع من التفصيل، وكيف يتعامل معها الرجل أو المرأة. قد تكون المشكلة خاصة بالمرأة، قد تكون المشكلة خاصة بالرجل، قد تكون خاصة بالرجل والمرأة، قد تكون مشكلة أسرية تخص الزوج والزوجة والأبناء. تعالوا النهاردة نقول إن سيدنا النبي صلى الله عليه وسلم لما سئل أي النساء خير قال إيه؟ قال: التي تسره إذا نظر وتطيعه إذا أمر. وذكر بعض الصفات في مسألة وتطيعه إذا أمر. هل معنى ذلك إخواني، ودي من أكبر المشكلات التي نواجهها في البيوت المسلمة، هل معنى أن الزوجة امرأة مطيعة ودينة وتقية ألا يكون لها رأي؟ هل معنى ذلك أن الزوجة لما تعرض رأيها على زوجها هل ده في مخالفة لشرع الله عز وجل؟ أما يكون الزوج يتكلم مع زوجة في قضية والزوجة تعرض وباعت تقول له أنا رأيي إن أنا بقول كذا في القضية دي، أصناف الرجال مع هذا القول كثيرة جدا، منها رأي إيه اللي بتقول عليه؟ أنا رجل، أنا قوام، فالأمر بإيدي أنا اللي أقول أي أو لا، صح ولا غلط، حرام ولا حلال. ده الصنف الأول من الرجال. الصنف الثاني يسمع القول ولكن يعترض على هذا القول بشدة، ولربما غضب ولربما استاء، لأن رأي الزوجة قد يكون أصوب من رأيه هو، ففي هذه الحالة بحس بنوع من الانتقاص من شخصيته كرجل، فبيحدث منه ردة الفعل هذه. وقد يكون السبب في ذلك أنه استاء أو غضب لأن الزوجة تعاظمت وقالت ده أنا ما شاء الله علي، ده أنا من أذكى الناس، ده كانوا بيقولوا علي أن أنا مش عارف إيه. مثل هذا كلام يؤدي إلى إثارة غيظ الزوج أو نوع من الغضب. صنف من الرجال لما زوجته تقول له أنا رأيي كذا في المسألة دي، يبقى في منتهى السعادة أنها تشاركه، تدوله رأي صح ولا غلط، بس بتفكر، الدماغ مش في أجازة، مش اللي أنت شايفه حبيبي اللي عايز تعمله اعمله، لا، نتخنق من الكلام، لأن في بعض أصناف الرجال هو عاوز كده، إن زوجته دايما تقول له اللي أنت شايفه، طب هناكل إيه اللي أنت حبه، طب هنشرب إيه أنا زيك، طب هنروح فين اللي أنت شايفه، طب هنجيب لي الأولاد ملابس إيه اللي أنت شايفه، مفيش رأي بالكلية خالص خالص، وبعض الأزواج بيحب كده، وبعض الأزواج زيي بيتخنق من كده. اتكلم مع زوجتي، ربنا يبارك فيها ويبارك في زوجاتنا، ما بحبش اسمع قول اللي انت شايفه، لا 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 لا، المرأة لها رأي تقول رأيها عشان تتعود على التفكير في القرآن الكريم: أفلا تدبرون، أفلا تذكرون، أفلا تعقلون، أفلا تفكرون. لازم نفكر شوي، ماشي يا أخواتي، ماشي يا إخواني. فاحنا عايزين نقول دول من أصناف الرجال، رجل منتهى السعادة إن زوجته قالت له على رأيي، ولو كان زوجها لو كان رأيها حتى خطأ الزوج يقول لا ما شاء الله عليك، ايه ده، لعل الرأي ده يكون صواب، لعل ما قالش صح، قال لعله يكون صواب، بس نفكر في النتائج المترتبة عليه. بيشجعها على حسن التفكير. صنف بقى ودي من اعظم الاصناف، ان زوجته لما تديله رأي هو اللي بيقول لها ابتداء اديني رأيك في المسألة دي، اديني رأيك في القضية دي، فلما تعرض رأيها وكل رأيها صواب يمتدحها ويحسن اليها بل ويكافئها ويتمتع امام الناس بذكر محاسنها. صنف كده يبقى بمنتهى السعادة ان قال الرأي ده زوجتي اللي قالته لي، ولا يستحي من ذكر مثلها. اللي انا عايز اقوله ايه بقى يا اخواني، حرص الزوجين على وحدة الرأي والتقارب في وجهات النظر بيضمن لنا نصف السعادة المنشودة. اقول تاني، حرص الزوجين على وحدة الرأي والتقارب في وجهات النظر يضمن لنا نصف السعادة الزوجية. خد عكسها، تصارع الزوجين في الافكار الاراء الاحكام حول الاشياء او الاساليب او المواقف، وسيأتي المثال على ذلك الى اخره، يكاد يكون نصف مسببات الفرقة والتنازع والاختلاف والتعاسة والنكد في البيوت. عشان كده لازم نحرص على اتحاد الرأي. مش معنى كان اتحاد الرأي ان انا بقولك تبقى انت نسخة من جوزك ولا زوجك نسخة منك، لا لا لا، ممكن نختلف بس ازاي نحتوي هذا الاختلاف، ازاي نفكر صح. انا عايز اقول يا اخواني، قد اختلف انا وزوجتي في اساليب المعيشة، كاساليب الطعام الشراب اللباس الزينة هيئة النوم مواصفات المسكن اللي احنا نقعد فيه، المركب اللي احنا نركبه، السيارة نوعها ايه وشكلها ايه وهيئتها ايه، وجهات السفر هنسافر فين، هنقضي بعض اوقات العطلة او الاجازة فين، اساليب تربية الابناء كيف يكون، اساليب التعامل مع الاخرين يبقى ازاي. بنختلف وجهات نظر مختلفة، كل واحدة اسلوب في الحياة، بس ازاي ان احنا نتقارب وبرأينا واحد ونحرص على ذلك لكي تكون الحياة حياة سعيدة. مشكلة فين بقى؟ ان كثير من الزوجات تقول ما بياخدش برأيي، رأي امه واخواته، ما بياخدش برأيي، بيسمع رأي اصحابه، صيته من دماغه، صح يا محمود؟ صيته منين؟ من دماغه. عمري ما قلت له على رأي ولو كان صواب واسمع كلامي فيه. بجايز اسلوبك انت اللي غلط. انا مش بقول ان هو صح على طول، بس قد يكون صحيح في بعض الاوقات وقد يكون مخطئ، وقد يكون كلامك انت صح بس طريقة توصيلك للي انت عاوزة تقولي غلط. كلام واضح؟ زوجها قاعد بسمع الست ام كلثوم. شوف انا عملت ايه؟ اعتبر لها كده؟ ايه ده؟ ده انا خدت في معهد العلوم الشرعية ولسه درسها الاسبوع اللي فات، ان الله تعالى قال ومن الناس من يشتري لهو الحديث ليضل عن سبيل الله غير علمه واتخذها هزوا. الآية قال ابن مسعود والله انه الغناء، وده له وله باطل محرم. انت ما قراتش النبي صلى الله عليه وسلم يقول لكونن من امتي اقوام يستحلون الحرى والحرير والخمر والمعازف؟ الراجل ساعتها كانوا سألت قلبية من الاسلوب ده. ما انت ممكن يكون عندك علم ودرس كويس جدا وفهم حلو قوي، بس التطبيق العملي لهذا الكلام صفر، اندر زيرو، لن يقبل منك ولو الشمس طلعت من المغرب، ما ينفعش. عشان كده بقول قد يكون الاسلوب نفسه هو اللي غلط. يا بنتي ولو زوجك امرك بمعصية، شوف انا بقول لك ايه، ولو زوجك امرك بمعصية، في حاجة اسمها فن الرد، عارفة فن التمنع عن الزوج، فن الرد ازاي وهو بيقول كلام غلط وكلام فيه محاباه للشرع وكلام فيه كلام يخالف ربنا وخالف سيدنا النبي وكلام فيه منكر وممكن تكون كبيرة من الكبائر، بس ازاي تمنعيه وازاي ترديه؟ ده اللي احنا محتاجينه. عشان كده بنقول يا اخواني دي من اكبر المشكلات، ان احنا ممكن نختلف وجهات النظر، فيش تقارب بيننا، فيش اتحاد بيننا، مش عارفين ازاي ما يكون في مشكله نقدر ان احنا نتعامل معاها. فانا عايز اقول للاخت بقى النهارده، انا عايز الخص لك احوال الزوجات مع الازواج في القصه دي. انما يبقى في قضيه معينه المراه بتبقى بتعمل ايه مع القضيه دي، من النساء معلش الجماعة بس تعوا كنترول يا حسن الاربيس تعبني اخر تعب. من النساء انت حبيبي حتة كده على الهوا عشان الدنيا تمام كده. من النساء من تسلم الزوج القوامة باكملها والقيادة باكملها. القيادة القوامة ماشي, طب القيادة في كل حاجة حبيبي اللي انت شايف دون ان يكون لها اي دور الا ان هي بتسمع وتطيع. وده برجع لأسباب, ربما كان ذلك سجية لها هي طبعها كده تقول حاضر وطيب, او ربما بلغ بها العشق في محبة الزوج ده ما تخلفوش, فترى بعينه وتسمع بأذنه وتفكر بعقله ما تخلفوش أبدا في أي أمر من الأمور, بل بتستلذ إنها تنزل عند رأيه واللي أنت شايفه هو الصح. اسكت يا واد كلام أبوك الصح, هي كده مستمتعة بكده. ولعل من أمثلة هذا الصنف زوجة الإمام أحمد بن حنبل وأم ولده صالح. روى الخطيب البغدادي بسنده عن المروزي قال سمعت أبا عبد الله أحمد بن حنبل رحمه الله تعالى يقول أقامت أم صالح معي 30 سنة فما اختلفت أنا وهي في كلمة. أنا تأويلي من عشقها للإمام أحمد لم تخالف ولرجاحة عقله وفكره, وكان إمام أهل السنة. بس ليس معنى ذلك إن المرأة لما تخالف زوجها هذه منقصة للمرأة أو إن ده سوء أدب منها, لا لا لا, إنما إحنا محتاجين النساء تفكر, ما يبقاش كل حاجة مرمية على الزوج أو العكس مرمية على الزوجة, إنما ينبغي لنا التقارب والاتحاد. طيب الزوج لو هو بيحب الوضع ده تبقى حياته هناء, الزوجة تقول له اللي أنت عاوزه يا حبيبي أنا وراك, بتموت فيه عشقاه فبتخلي اي رأي ينزل عليه زيه بالظبط توافقه. طيب تخيل امرأة سجيتها كده مسلمة كل حاجة بس زوجها بعكس كده, يعني بيحب ان زوجته تشاركه الرأي وتبدل وجهات النظر. أول ما تستسلم هذا الاستسلام الكامل وتنزل بكل أراها عند زوجها ولا تفكر ولا تدور مشورة ولا تقوله على رأي ولا حاجة خالص, ده هيتهم زوجته بالبلادة والغباء وضعف الرأي ولربما زهد فيها وضعف في مسألة الإقبال عليه. شكرا في بعض النساء تقول ما بيتكلمش معي, ما هو ما بيتكلم مع حضرتك ما بتفكريش, ما تنسى تفكري وتتعودي, مش كل حاجة مامي اعمل ايه بابا اعمل ايه, يا من تعودي مع نفسك شوية جلسة عصف ذهني مع نفسك القضية دي انا اعمل فيها ايه 1 2 3 4 5 6 7 ويعرضوا اللي عندك قدام زوجك يسعد ايام سعد. ولن تكتسبي هذه الخبرة الا بامور, القراءة نقرأ في الكتب ونسمع المتخصصين ونسأل أهل الخبرة ونطبق ما نسمع وما نقرأ, كده تكتشف الخبرة تاخد خبرة. وكذلك لما تحكي قدامك أي حدوتة أو أي قصة لازم تاخد مفردات الكلام اللي اتقال الدروس وعبر, كده تكوني خبرة عندك وتقدري تضع حلول ومقترحات. عشان كده بقولك يا بنت المقدمة على الزواج الكلام ده محتاجاه قبل ما تتخطبي, والمخطوبة محتاجة والمتجوزة محتاجة, كذلك الأزواج بلا شك. فبنقول بقى لو ربنا عز وجل رزقك بزوج, الزوج ده طبيعته ان بيفكر كتير ومحتاج زوجته تشارك وانت مسلمة كل القيادة بإيده هيتخنق منك. وبعض الأزواج بيقول انت كده بتقلب الزوج علينا, ده انا عاوزها تسكت كده حلوة قوي, ده لما بسمع صوتها مزعج, ده بتجادل وتناقش وتتعبني, انا محتاجها ان هي تتناقش معاك بس ما تتعبكش. ومحتاج منك انها تشاركك الرأي، ومحتاج منك انها تسمعها، ومحتاج منك تاخد برأيها لو رأيها صواب، ومحتاج منك تفهم ازاي توصل الكلام ده لزوجك. طيب تعال اقول يا اختي، بلا شك ان زوجك لو بيسمع ليكي وبيحترم وجهة نظرك ده امر رائع، هتسعدي في حياتك. طيب لو كان الزوج ممن يكره تدخل الزوجة، تخيلي بقى زوجك بيكره تدخلك، انت مالك اللي يخصك؟ هو ده شغلك؟ انت واكلة وشربة ونايمة وصرفك عندك خلاص خلصنا. والكلام ده كان من اختي بتقول قاعد جنبي اهو الله يسامحه وسامح امه، هو اللي عمل فيا كده. ضرب نار النهارده في الحلقه، ها بنصرها بقى. يبقى ان كان الزوج ممن يكره تدخل زوجته او يرفض الاستماع لرايها او يترفع عن الاخذ بمشورتها، ده مربط الفرس. عايز اقول لكل اخت ازاي يا بنتي تتعاملي مع الشخصية دي بمنتهى الحكمة عشان تصلحي من حاله ويتغير معاك للأفضل. وانا بقولك اقبلي زوجك على ما هو عليه، يعني ما بيصليش او بيحلف بالنبي او بيتوسل بغير الله او يذبح لغير الله او ينظر لغير الله او يدعو غير الله او يعرف نسوان غيري او ماشي حرام، اقبله كده؟ انا ما قلتش كده يا بنتي ابدا. طريقه اكله، طريقه شربه، طريقه لباسه، طريقه نومه، لو بيشخر هو حر ما يشخر، ظروفه كده تمام. انا اقول لك اقبلي زوجك كده ما لم يكن امر متعلق بالدين، بعيد عنه. ده اللي بنقول في وقفه زوجها لا يصلي، نقف وقفة، ما بيصومش رمضان، نقف وقفة، بيشرب مخدرات وحشيش وبانجو ترماي ومش عارف ايه، نقف وقفة، بس اشياء متعلقة باللباس والاكل والشرب والنوم، الامور اللي بعيدة عن الدين يا بنتي اقبليه بها كما هو. صدقيني وربي لو قلبك امتلأ بحبه صوته عالي عالي، صوتك بيشجيني لما بتعلي صوتك. هتفقعي مرارته يعني؟ لا ما اقصدش كده، اقصد اقبليه كده، ولما تقبليه كده والله العظيم هيتغير للافضل. انا هعمل كده. ولكن الاخت وساعة الحلقه الله المستعان، ولكن الاخت اللي دايما عاوزه تغير بزوجها بالشوكه والسكينه وعاوزه تشربه تغيير بالمعلقة، مش هينفع خالص معك ولا هيتغير، هيعاند معك. عشان كده عاوز اقول ايه، ان كان جوزك يكره التدخل او يرفض الاستماع لرأيك او يترفع عن الاخذ بمشورتك، هنا بقى ايه مربط الفرس. اتعامل معه ازاي؟ وده اللي عاوزك تتعلمين الليلة، اتعامل مع الزوج ده ازاي اذا كان بالصفة اللي انا بقولها دي مش عاوزة تتدخلي وبيرفض اي استماع ليكي وبيترفع بيكبر يعني ان انت يكون ليك راي ولا مشهور، واللي رايك صح ونفسك توصليه ازاي الكلام ده؟ هياتي الكلام. نصلي على نبي محمد صلى الله عليه وسلم. واحد، هوصيك شويه وصايا بقى. مش انت لما زوجك تقدم ليكي استشرتي واستخرتي وعملتي لقاء مباشر مع الزوج واتكلمت معاه ايام ما كان خطيب وكان امور كده، وانت استخرت ربنا وربنا وجهك للزواج ده، فاول حاجه تعملها من الوصايا ارضي باختيار الله عز وجل لك ان ده زوجك وده صفته، واحتسب الاجر من الله. يا رب انا عارفه ان انت لن تضيعني، ما انا استشرت الناس وقابلت وقعد معايا في وجود المحرم وصليت صلاه الاستخاره، وانت يا رب اللي وجهت قلبي. اللهم اني استخيرك بعلمك واستخدرك من قدراتك واسالك من فضلك العظيم، فانك تعلم ولا اعلم وانت علام الغيوب. ودعوت بالدعاء ده وربنا وجهك ان ده زوجك، ارضي بقى باللي انت فيه. مش تقول ايه لو عارفه ان ده زوجي والله ما كنت اتجوز، لو عارفة ان ده هيحصل والله ما كنت عملت. يا بنتي فيش اعتراض، ارضي ان ربنا عز وجل جعل الاقتراب بينك وبينه لانه هو زوجك يقدره لك، واحتسب الاجر من الله عز وجل، واجعل له شعبة من شعب الايمان طاعة الزوج. وانت انا رضيت يا رب باللي انت قسمته لي، رضيت يا رب ان الزوج ده زوجي، والله تسعدي. تخيلي واحدة مناخيرها كبيرة شوية، ولا شعرها منكوش شوية، ولا تخينة شوية، ولا رفيعة شوية، وتكون تبص في المراية تعمل كده، هي رافضة نفسها، رافضة ذاتها، مش هتحس بالسعادة في حياتها. اسعدي باللي انت فيه كده، بس اقبلي التغيير. تخينة خس شوية، رفيعة ناخد فيتامين سي ونقوى شوية ونتغذى كويس. وصل الكلام يا اخواتي؟ فبنقول اجعل بقى من ضمن الدعاء، اللهم اني اتوسل اليك باي عمل صالح انت عملتي يا رب، ان تغير زوجي للافضل وللاحسن، وياخد برايي واسمع كلامي ويسمعني حتى وياخد مشورتي. لو انك فعلتي الامر ده بما ياتي من وصايا، صدقيني حياتي تتغير للافضل، ومش هتعرض تشتكي ما بيسمعنيش ما بيقولش ما بيعيدش. اتنين، انت تتكلم انت وزوجك في قضية معينة، نجيب العربية دي ولا نجيب دي، ناخد الشقة دي في المكان ده ولا المكان ده، فانتوا قاعدين تاخدوا الاراء، وهو اقترحتوا مجموعة من الاراء، وكل رأي قلتوا لا ترتب عليه 1 2 3 4 5، ولا ترتب على الرأي الاخر 1 2 3 4 5. فانت تتكلم مع زوجك فلقيت ان رأي زوجك اصوب واحسن. زوجك ايه رأيه؟ ايه اصوب واحسن وافضل في التفكير، واجب عليك تتبعي كلامه. ماشي؟ اتنين، وده امر مهم جدا، صرحي لزوجك باستحسانك لرأيه. الله اكبر، ما شاء الله، رأيك طيب جدا، حتى دي كانت غايبة عن دماغي. لا والله انت موفق ايام توفيق، جزاك الله خيرا، احسن الله تعالى اليك، ربنا يبارك في عمرك، سبحان الله. لو الواحد فكر لوحده مش هيبقى الرأي يعني جميل كده، ولكن لما فكرت معاك وسمعت من حضرتك وعرضت اللي عندك، شفت الكلام يا بنتي يكون ازاي؟ الكلام يبقى كده بنوع من الرفق واللين والرحمة، وانفخيه شوي. الله اكبر، ما شاء الله عليك، ايه ده رأي جميل ده والحقيقة، ما شاء الله عليك، ده انت ربنا موفقك ايامها توفيق، الله اكبر، جزاك الله خير، الله يرضى عنك، والله كان غايب عني الكلام ده. لما تدفعي الدفعة دي وتنزلي على رأيه، لأنه رأيه هو الأصوب، وطبعا يجب ان احنا نتبع الحق في هذه الحالة، انت بتفتحي قلب زوجك ان يأتي في المرات القادمة لما يكون في مشكلة يعمل ايه، او في مسألة يعمل ايه، يعرضها على حضرتك، كأنك بتقولي له والله لا هجيبك بالضربة القاضية، بس بأسلوبك انت. وصية ثالثة، تكلم انت وهو في قضية او في مسألة، واستوى في المسألة وجهتي النظر، وجهتي النظر، عايزين تجيبوا شقة مثلا، فانت قلتي اخدها في منطقة المعادي لانها قريبة من مامي او من امي، وامها هتساعدني في تربية الولاد. قال لك طب ما ناخدها بجوار الشغل بتاعي عشان نوفر فلوس، بدل ما كان مواصلات بعيدة نوفر فلوس، يبقى الشقة جنب الشغل بتاعي، وفي المكان ده موجود أخوات البنات وموجود أمي. فانت قعدت تفكري لقيت الأمرين مستويين. أنا بقول لك وانت أخت صالحة هتبقى ضربة القضية، بس إزاي؟ يسمع كلامك يعني، استحسني رأيه وانزلي على كلامه، مع إن يستوي وجهات النظر أهو في المسألة، رأيك زي رأيه ورأيه زي رأيك، والاتنين كويسين وزي بعض وزي الفل. انت كده لما بتنزل على رأيه انت بتقولي له ده انت مقامك عندي عالي وتفكيرك كبير، كأنه يا بنت سلم بتعرجي عليه الى قلبه الهارت، وده بيشهد لك عنده انك بتوقريه وانك بتحبيه. فلربما تفاجأتي لما انت تعملي كده قولك ابدا والله لن انزل الا على رايك، ده انت انسانه صالحه وتقيه ودينه ورايك جميل جدا ودايما تنزل على رايك، لا والله انا استحي ان افعل هذا، مع ان في وجهات نظر متقاربه في المساله وفي القضيه، بس ما تعملي كده بتقولي له انا اثق في كلامك. يا بنتي يستوي الاثنين زي بعض؟ ابدا، ده كلامك ارجح وافضل واحسن، ربنا يبارك في عمرك. ده انت هي تقول انت بتقول عنها بقى وتشهد لها، لما تعمل معاك كده اشهد لها بأن لا ده انت امرأة صالحة تقية جزاك الله خير، رأيك سديد موفقة في ايام توفيق ما شاء الله. لما انت تعملي كده مقدما لي كأنك منتظر ان يرد ده، بس ما تنتظريش، لو فعل جزاه الله خيرا، ما فعلش هيعمل المرة اللي جاي، ما عملش المرة اللي جاية بعد شهرين، ما عملش بعد شهرين بعد سنتين، اعمل ايه؟ اصبري. استوى الاثنين، الرأي ده زي الرأي ده، ووجهة نظرك زي وجهة نظره، وانت قلت له افعل رأيك هو الأصوب، قال لك لا أبدا، ده انت رأيك هو الأفضل والأكرم والأحسن، جزاه الله خيرا. إن لم نفعل الصبر والاحتساب، وخلينا في الوصايا اللي جاي. شوف أمامة بنت الحارث بتقول في وصيتها لابنتها أم إياس في ليلة زفافها، يا بنتي لو قال لك أمك قولي له أمك وأبوك اللي خلفوك، أمك اللي قاعدة جنبك دي لو بتقول لك كده اوعي تسمعيها، إن شاء الله يكون عندها 90 سنة وعرفي إن كلامها غلط، بس بريها وبوس إيديها ورجلها ودماغها، بس قولي لها يا أمي ما هكذا تبقى الحياة لو أنت عايزة حياة سعيدة. أنا في فولك كعب داير في المحاكم، لا يا محمدة ما ينفعش، حتى لو وصلوا لحد الطلاق يبقى بالمعروف، يا إما نصلح ما كانش يبقى بالمعروف، عشان في أولاد بينكم وفي ود بينكم ما زال موجود. شوف أمامة بنت الحارث في وصيتها لابنتها في ليلة زفافه، شوف بتقول لها إيه، كوني له إيه أمة. يا سلام، يعني ايه الطاعة والخضوع والانقياد لأمر الزوج والتذلل بين يديه، كوني له أمة يكون لك ايه عبدا، يكون لك عبدا يعني يلبي اللي انت عاوزاه ويستجيب لك. عشان كده بقولك في الاول استوى كلامك وكلامه، انت رجحي كلامه وانزل على وجهة نظره، كوني له ايه أمة، الخضوع والتلبية القوي والتذلل بين يديه، لما انت تعملي كده سيستجيب لك، كأنك بتديله الضربة القاضية اهي وخليك تنزل عند كلامي. وصلت يا بنتي؟ اربعة، لا اله الا الله. واما ان ترجح لديها ضعف رأيه، ترجح لديك ايه ضعف رأي الزوج، دي الوصية الرابعة. وإما إن ترجح لديها ضعف رأيه وفساد اختياره فلتسلك معه المسالك الآتي. يعني إيه؟ تكلم مع جوزي في قضية لقيته رأيه شاذ واختياره غلط، تعملي إيه؟ تجندي المصادمة، مش واحدة واقفة قدامه كلامك غلط، ايه ده اللي انت بتقوله؟ لا الكلام ده مش مظبوط، انت بتسمع لمين ولا مين اللي بيقول لك الكلام ده ولا قرأته فين ولا لا 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 لا, لا. ما ينفعش يا بنت الاسلوب ده خالص، اسكتي. ترجح لديك ضعف رأيه وفساد تفكيره، اتعامل معه ازاي؟ واحد، اوعي تصدميه ولا تسفيه رأيه ولا تقدح في تفكيره وعقله، وإياك إن أنت تنتصر لرأيك، إياك تنتصر لرأيك، وإياك تدفع عن اختيارك قدامه، وإياك تمدحي عقلك وتفكيرك واللي عندك، كل ده ليه؟ هيتسبب في نفور الزوج وهيتجر منك وهيطفش منك وهيتكبر عليك، وهيعاند وهيعمل غلط وهيصرف آلاف مؤلفة في فكرة فشلة وكنت انت السبب، مع انك عارفة ان كلامه غلط وتفكيره سيء ورأيه ده رأي فاسد، بس ما ينفعش مصادمة رأيه، الصدام مع رأيه ما ينفعش، تسفيه الرأي اللي بيقوله برضو ما ينفعش، غضبك وإثارتك قدامه برضو ما تنفعش، امتداحك لعقلك وذكائك قدامه برضو ما ينفعش. ده بعمل ايه؟ ما انت لو عملت كده شوف النتيجة المترتبة على كده، هينفر منك ويرجر منك ومش سامع كلامك، ولربما ذلك السفارة وسبب له نوع من الغضب والانفعال، وعمره ما يسمع كلامك ويتكبر عليك ويتعالى عليك ويقول لك انا عارف ان رأيي غلط، وسألت قبلك وقالوا لي غلط، وسألت اصحابي وقالوا لي غلط، بس طالما انت عملت كده والله اخسر فلوسي وما اسمعش كلامك ابدا ولا نفذ اللي انت عاوزاه. والكلام ده والله كم رأيته، مع انه رأيه ايه غلط، بس مع كده مش هيسمع كلامك. عشان كده بقولك لازم تعرفي السبيل للدخول لقلب الزوج عشان تغيري ازاي. واعمل ايه كمان؟ الفتي نظر زوجك بحسن ادب ورقة وتلطف في القول، وقولي له انا متذكرا ان انت في القضية الفلانية كان رأيك راجح جدا 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 ما شاء الله، بس كنت حاسس ان كان مزاجك رايق شوية، طب احنا ممكن نأجل تفكير في القضية دي لان حاسس ان انت متعب ومنهك، ممكن يكون الشغل، طب من السفر، طب انت في حاجة شغلك، شوف دخلال والدخلة دي كده بفضل الله تعالى سيهدأ، ولا طب انت رأيك ايه؟ يا سلام، انا حاسس ان رأيك هنا مش عارفة، يعني انت في حاجة تعباك، انت بتضايق من حاجة، دماغك مشغول، ذهنك في حاجة تعباك في حياتك، طب قول لي، طب انت زعلان مني؟ كان بتوصل لقلبه، بتوصل ان ينطق ويقول لها طب قولي لي رأيك ايه في القضية دي. عشان كده بقول لك الفتي نظره بلباقة وعالج الامور بنوع من الهدوء، وبيني وجهة نظرك ورجاحة عقلك بس بالادب. انا سعيدة جدا وفخورة جدا ان انا زوجتك، مش ان انا زوجتك ان انت زوجي وان انت القوام عليا، وسعيدة جدا 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 ان انت بتديني فرصة ان انا اتكلم معك، وفي منتهى السعادة ان في لغة تواصل وحوار بيني وبينك. ده في كثير من اخواتي والناس اللي حواليا بيشتكم ان ازواجهم ما بيسمعوش، ربنا يبارك. وبص ايديا بنتي، بص ايديا، ايوه زوجك، ابص رجلك، والله كوني له امة يكون لك ايه عبدا، قبل رأسه وقوامك والرأي عليك، اعملي بدلع حتى وانذار مع جوزك ببرق لي، لا 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 الله يرضى عنك. يبقى بنقول ايه؟ انت كزوجة صالحة عاوزة توصلي بقى للي انت عاوزاه، زي ما انا بقولك الطريقة دي، والتزم التواضع مع الزوج كده، وتوقير الزوج في هذا المقام حتى لو عارف ان رأيه فاسد، وقري في هذا المقام حبيبي انت، ولفت نظره لرجاحة عقلك بس بالاسلوب المهذب المؤدب الرقيق، وقدمي له بالكلام. كثير من الناس حواليا بيشتكوا ان ازواجهم ما بيسمعوش ولا بيتواصلوا معاهم ولا بياخدوا رأيهم، بل بيسفهوا بالرأيه، وانا والله ممتنة جدا جزاك الله خيرا ان انت تسمعني وتتواصل معايا، وان في لغة حوار بيني وبينك، وان انت بتقول لي تعالي تعالي يا فلانة يا سمية يا ام ابراهيم يا ام اسماعيل يا ام اي حد، تعالي اقعدي عشان عايز اخد رأيك في كذا كذا كذا، امدحيه بالكلام ده، هيقعد معاك وهيعرض اللي عنده، وخلف معرض في معرض كلامك كده اذكري طرف طرف، كأنك بتقولي له قول ورايا طرف من حلك للقضية او المشكلة او المسألة اللي بتتكلموا فيها. والله العظيم سيأتيك صغيرا يقول لك حبيبة قلبي انت رأيك ايه، هتوصلي اللي انت عاوزاه بس بالاسلوب اللي انا بقوله لك ده. كذلك الفتي نظره حتى رأيه فاسد وعقله خربان، الفتي نظره الى بركة المشورة، مش ربنا عز وجل قال وامرهم ايه مشورة بينهم، في مشورة بينك وبين زوجك. الفتي نظره واحكروا ان النبي صلى الله عليه وسلم كان بيعمل ده مع امهات المؤمنين، وان الصحابه كانوا بيعملوا ده مع زوجاتهم، وما زال الى الناس اللي فيها خير بتعمل ده مع زوجتها، وقد يكون رأي المرأة اصوب وافضل واحسن، بس ما تعملش مقارنة بين اللي النبي عمله وبينه في نفس التوقيت، او اللي الصحابة عمله واللي هو عمله في نفس التوقيت. لا لا لا، انت بتقوله بركة المشورة كأنك بترمله كلام، يبقى استشرني، يبقى استشرني ونفكر مع بعض. بلا شك ان تفكير واحد مش زي اتنين زي تلاتة، لما يكون خمسة قاعدين مع بعض بيتكلموا في قضية بفضل الله تعالى في الغالب بيكون الصواب، لان دي مجموعة كل واحد بيأتي ببنات افكاره وما عنده، فضل الله تعالى بنصر لحل اصوب واكمل وافضل، بخلاف ما يكون حل المشكلة اتنين او تلاتة او واحد. طيب كذلك شوف الشيخ ابن عثيمين بيقول ايه، بيقول كلام جميل جدا جدا جدا، بيعلق على قول عمر بن الخطاب رضي الله عنه في سياق حديثه في خبر المرأتين اللتين تظاهرتا على النبي صلى الله عليه وسلم، فبيقول سيدنا عمر: وكنا معشر قريش نغلب النساء، نغلب النساء، فلما قدمنا على الأنصار إذا قوم تغلبهم نساؤهم فطفق نساؤنا يأخذن من أدب نساء الأنصار. سيدنا عثمان بيقول رحمه الله تعالى: وفي الحديث من الفوائد أن قريشا كان فيهم من الحدة بالنسبة للمرأة، كان فيهم شيء من الحدة بالنسبة للمرأة، فإنهم كانوا يغلبون النساء، كان النساء لا لها رأي ولا لهم حاجة خالص، وكان من عادة العرب ومنهم قريش أنهم ينتهنون المرأة امتهانا عظيما، حتى إنه يموت من أبوها وأخوها فلا يورثونها. وأما الأنصار ده كانوا قريش يعملوا كده، أما الأنصار فكان فيهم لين ورحمة للنساء، فكانت النساء يغلبنهم، لا عاوزين ده ولا عاوزين ده، لا عاوزين مصادرة رأي المرأة بالكلية ولا عاوزين المرأة تمشي الراجل وعلى طول ماشي وراها، إنما الوسط هو الخير، الوسط هو الخير. فلا ينبغي للإنسان أن يجعل الأمر بيد المرأة، ولا ينبغي له أن لا يهتم بها وبرأيها، فكم من مرة تبدي رأيا يكون خيرا من رأيه بكثير، فكم من امرأة تبدي رأيا يكون خيرا من رأيه بكثير. فكون الإنسان لا يلتفت إلى المرأة إطلاقا هذا خطأ، وكونه يجعل الأمر بيدها هذا خطأ، والمجتمع الإسلامي يجعل للمرأة حظها من الرأي والنظر والمشاورة، لكن يجعل القيم الأول هو الرجل. ده كلام الشيخ ابن عثيمين في شرح صحيح البخاري رحم الله تعالى الجميع. يبقى كلامه لابن صدر رأي المرأة في مشورة، وانت بتلجئي الى المشورة بهذا التقديم في ذكر احوال النبي صلى الله عليه وسلم مع زوجاته امهات المؤمنين، في ذكر الصحابة مع الزوجات كان بيشورهم في ايه ويعملوا ايه، ومش عاوزين لا يبقى يا ايها الزوج لا يبقى يعني منك لا تصادر رأي المرأة بالكلية ولا تخالفها بالكلية، انما ولا تسلم لها الامر بالكلية، انما الامر الوسط، خذ رأيها وانت القيم بلا شك على زوجك. لو زوجك سفيه الرأي ورأيه فاسد من الخطوات نعمل ايه؟ اظهري للزوج الاذعان لقراري، الاذعان لايه؟ لقراري، ما لم يكن اثما في نفسه وما لم يلزم عليه تضييع واجب او انتهاك محرم، فإن كان كذلك فلا إذعان إذن، كما لا صخب ولا شجار بالمقابل، بل تتمنى عن متابعة اختياره تمنع المتودد المستعطف الذي تقرأ في عينيه محبته لك وخشيته عليك، لا تمنع المتعالي أو اللامبالي. بمعنى إيه الكلام ده؟ أنت عارف أن رأيه في المسألة ده فاسد ورأيه يصادم الشرع، بيقول لك انا ساضع مالي مثلا في البنوك الربوي، هو مش هيقول لك بنوك ربويه، هيقول لك دي فلوس بيشغلوها وباخد عليها فايده، ما بيقولش عليها مال خبيث او ما بيقولش عليها فوائد ربويه. انتوا تقولوا لا انا سمعت العلماء وقرات العلماء ان ده من الربا المحرم، عاوز تعريض بقى عندك بقى. اجلسي معاه وبيتكلم وبيقول وتوددي إلي وتلطفي إلي ولا تسفهي رأيه ولا تكشري ولا تعترض اعتراض في صخب ولا شجار ولا خناقة ولا مقابلة الرأي برأي صادم، إنما عليك الاستعطاف والتودد والكلام اللين، وكأنك بتستدري الكلام الطيب اللي عنده بس بالأسلوب اللي في نوع من التوقير ونوع من الاحترام. طيب انت مش مقتنعة بوجاهة كلامه، اذا كان الكلام ده لا يخرج عن حدود المباح، لا يخرج عن حدود المباح، ملوش علاقة بالمكروهات ولا الامور الواجبات ولا المحرمات، وقد رأت منه الاصرار عليه، انت عرضت رأيك عليه بكل ادب واحترام وتوقير وتلطف، والامر ده لا هو محرم ولا في تضييع واجبات ولا ارتكاب محرمات ولا حتى يصل الى حد الكره، وانت عارف ان رأيه غلط ومش عاجبك وجهة نظره، طالما ان الامر مباحا انهي الموقف سريعا وبدون مماطلة وصرحي له بالنزول على رأيه. هضرب مثال بسيط، قال لك انا رايح حفلة في المكان الفلاني، لابس بدلة معينة انت شايفاها مش حلوة عليه او مفيش تناسق في الالوان، تمام كده؟ عايزين تتكلموا مع بعض، وقلت له باسلوب في رقة وادب واستعطاف، قميص ده جميل بس لو عليه جاكيت اسود يبقى رائع، الجاكيت الاسود ده حلو جدا بس عليه قميص ابيض يبقى شكله تحفة. خد الكلام ده من هنا وطلعه من هنا وكأنه ما هو سامعك، اعمل ايه؟ ما تنكدش عليه ولا عنا خلفه ماشي عشان يطلعه عليك، انزل على رأيه وانهي الموقف سريعا. حبيب قلبي اللي انت عاوزه، قالك هات القميص الفلاني ومش عاجبك، انت مش عاجبك الكلام ولا وجهة نظره، هات اللي هو عاوزه ولا تماطلي، انزل على كلامه، وذلك من باب اغلاق النزاع وباب الشجار. والله عز وجل يقول فعسى ان تكرهوا شيئا ويجعل الله فيه خيرا كثيرا. انتهت حلقتنا مع الراجل اللي ما بيخش رأي زوجته ومتسلط عليها وكأنها بتقول ماليش لازمة معاه في الحياة وكل صيته من دماغه. امشي يا بنت على الوصايا اللي احنا ذكرناها دي اذا كان الزوج بهذا التوصيف، وبفضل الله عز وجل مع الاستمرار هتتملكي قلبه وهو يجي يستشيرك وهيسمع كلامك. الصبر الصبر الصبر. ألا فأكثروا من الصلاة والسلام على النبي صلى الله عليه وسلم، فإن الله تعالى قال إن الله ملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين أمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. نحن في ليلة الجمعة، ألا فأكثروا من الصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم، من صلى عليه صلاة صلى الله عليه بها عشرة كما قال صلى الله عليه وسلم. ثم غدا الجمعة البس، اغتسل غسل الجمعة، البس أجمل ما عندك من ثياب، وضع أفضل ما عندك من الطيب، واذهب إلى المسجد مبكرا، خذ معك زوجتك وأولادك، إن الأولاد الذكور ماشي، البنات والعيال مع أمهم، إذا كان مشغولة مش قادرة يبقى تصلي في البيت، واعرف إن يوم الجمعة في ساعة إجابة، أكثر أهل العلم على أن هذه الساعة في يوم الجمعة بعد العصر، فادعوا الله عز وجل للإسلام والمسلمين، وادعوا لهذه البلد أن يجعل الله عز وجل بلدنا مصر سخاء الرخاء وسائر بلاد المسلمين، وأن الأمور تكون للأفضل وللأحسن. ولا تنسى أخوك عبد الرحمن من دعوة الصادق، أسأل الله عز وجل أن يبارك فيكم وأن يسدد خطاكم. موعدنا في الدورة الأسبوعية تأسيس للحياة الزوجية كل يوم أحد بعد صلاة المغرب في مسجد فضيلة الشيخ محمد يحيى، مع المترو أو السيارة محطة مترو سانت تريزا، تمشي إلى آخر شارع جمال، وبعد شارع جمال الى اخره ادخل يمين في اول شمال شارع الدوران في مسجد الشيخ محمد يحيى وفي مكان للاخوات. ونتيجة المسابقة بتاع العطر الفياح بفضل الله تعالى انا انتهيت من كثير من الاوراق المرسلة الي، يبقى عندي بعض الاوراق ان شاء الله تعالى يعني أنتهي منها في هذا الأسبوع، وأعرض أسماء الفائزين من الإخوة والأخوات إن شاء الله تعالى في الأسبوع القادم إن قدر الله تعالى لنا اللقاء والبقاء. صلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، والحمد لله رب العالمين، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.